بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا طيبا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن جملة آداب الصلاة المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فلا يسرع ولا يهرول، بل يقصد المسجد ماشيا باعتدال ووقار، فما أدرك مع الإمام صلى، وما فاته قضى بعد سلام الإمام. وحكم السيارات في ذلك أيضا حكم المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، إذ المقصود أن يصل إلى الصلاة وهو مطمئن البال، وهذا كذلك أيضا يتحقق في الصلاة. فإذا استعجل ربما لم يركز في الطريق، وربما لم يستطع أن يكون منتبها، فكان ذهنه مشغولا بالصلاة ودخل وهو على هذه الحال. فكذلك أيضا إذا جاء إلى الصلاة بسيارته فإنه يأتي على نحو لا يسرع إسراعا يؤدي إلى الإخلال بآداب المرور، أو تعريض حياته أو حياة الناس في الطريق للخطر. وهذا أيضا نشاهده خصوصا في عندما يصل إلى المسجد، فيصل إلى المسجد وهو مسرع، فربما لم ينتبه لطفل أو أحد يقصد المسجد ماشيا، فيؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه. ولذلك كون الإنسان يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، هذا حكم يشمل إتيانه على قدميه، ويشمل كذلك أيضا إتيانه بالسيارة، ولكنه أظهر ما يكون عندما يكون مهرولا بقدميه، لأن نفسه يحتبس فيدخل الصلاة وهو مضطرب. الشاهد المقصود أن إتيانه إلى الصلاة لابد أن يكون على نحو يكون فيه مطمئنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كذلك أيضا من جملة الآداب الإسفار بالفجر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي صلوا صلاة الفجر مع أول استبانة ضوئه وطلوع الفجر، وليس المقصود به تأخير الصلاة، فهذا هو الذي ذكره أهل العلم، وفي أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، قال أحد الصحابة: فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فهذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بحمد الله هو المتحقق المعمول عندنا، فالمعمول عندنا هو صلاة الفجر عند استبانة الفجر وظهور الفجر. وكذلك أيضا من جملة الآداب الإقبال على الصلاة بقلب مودع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. وهذا من أنفع الأمور التي تغرس الخشوع وتبعث على الاستفادة من الصلاة وتحقيق الغاية منها. فالمصلي إذا أقبل على صلاته وكأن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها، كأنه يودع الدنيا، فتجده مقبلا على آخرته، لا يشغله شيء عن أن يخشع في هذه الصلاة. كذلك أيضا من جملة الآداب، وهو أدب مهم جدا، وهو إحسان الوضوء والخشوع في الصلاة، فإن ذلك من أعظم كفارات الذنوب ومن أهم أسباب رفع الدرجات ونيل الحسنات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وذلك لأن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو لبها وسرها الأكبر، ولا يكاد يتم الانتفاع من الصلاة من غير خشوع. وللأسف أن كثيرا من الناس يفرط في خشوعه في صلاته وفي بذل أسباب الخشوع في الصلاة. فهذه بعض الآداب التي ذكرناها مما ينبغي على المسلم أن يهتم بها وأن يحققها إذا أراد أن يصلي. وهناك آداب أخرى، فنؤخر ذكر بقية الآداب إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل الصدقة في يوم الجمعة أعظم أجرا من باقي الأيام؟
العمل الصالح في يوم الجمعة لا شك أنه مرغب فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على جملة من العبادات والأعمال الصالحة في يوم الجمعة. ومن جملة هذه الأعمال الصالحة التي رغبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم التبكير لصلاة الجمعة من أول ساعة من ساعاتها، وكذلك أيضا الاغتسال والتطيب والإتيان إلى المسجد ماشيا، والدعاء في يوم الجمعة وذكر الله سبحانه وتعالى، والتركيز مع الخطيب حينما يخطب وأن لا ينشغل عنه بأي عمل ولو كان بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. وهذا يدل على عموم فضل العمل الصالح في يوم الجمعة، ولكن ليس هناك من دليل يدل على أن الصدقة في يوم الجمعة أفضل من غيرها، هذا فيما أعلمه. إذن فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك مزية ظاهرة في الصدقة في يوم الجمعة، ولكن كون المسلم يتصدق في يومه هذا أمر رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خاطب أصحابه يسألهم عدة أسئلة: هل منكم من أطعم مسكينا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. هل منكم من أعاد مريضا؟ قال أبو بكر: هل منكم من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهذا يدل على أن المسلم يحرص على أن يتصدق في يومه، فهذا يدل على أن الصدقة مرغب فيها في يوم المسلم، أن يكون حريصا على أن يتصدق في يومه. فلو أنه أخذ بهذا الحديث وتصدق في يوم الجمعة أو فيما تيسر له من الأيام كان ذلك حسنا، ولكن أن يعتقد أن اليوم الجمعة فضيلة خاصة في الصدقة فلا أعلم في ذلك نصا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أدعو بالعامية في الصلاة إذا لم أحفظ الأدعية الواردة؟
الأصل في دعاء المسلم أن يدعو باللغة العربية إذا كان يفقهها، إذا كان يفقهها، وبحمد الله الدعاء لا يحتاج إلى فصاحة في الدعاء، فإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فادعو الله بالألفاظ السهلة التي لا تشق على لا يشق اختيارها على الإنسان وتحقق مطلوبه. فكون المسلم يدعو الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتولاه وأن يوسي عليه في الرزق وأن يوفقه، هذه لا تحتاج إلى فقه ولغة عربية قوية فصحى، وإنما يدعو الله جل وعلا بمثل هذه الأدعية. والأمر سهل بحمد الله، بإمكانه أن يستمع لبعض الأدعية وكيف تصاغ صياغة صحيحة باللغة العربية فيدعو الله جل وعلا باللغة العربية. ولكن إذا لم يستطع أن يهتدي إلى دعاء وهو يريده فله أن يدعو بغير العربية، فالدعاء في الصلاة مرغب فيه، والأصل في الدعاء أن يكون باللغة العربية، ولكن إذا لم يستطع أن يحفظ هذا النص الذي يريد أن يدعو به باللغة العربية فله أن يدعو بغير العربية أو باللهجة العامية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي مصحف ممزق ويقول لا أستطيع أن أقرأ فيه، فيقول ماذا أفعل بالمصحف القديم الممزق؟
المصحف القديم الممزق إن كان بإمكانك أن ترمم هذا المصحف وتصلحه وتقرأ فيه فهذا أمر طيب، وكون المسلم يقرأ في هذا المصحف الذي اعتاد عليه هذا أدعى إلى أن يضبط حفظه إن كان محفوظا، وأن يتأمل فيه لأنه هو الذي اعتاد على قراءته. ولكن إذا لم يتيسر ذلك أو كان المصحف أو أهدي له مصحف جديد وكان هذا المصحف الجديد أسهل عليه من المصحف القديم، فها هنا يسلمه إلى الجهات المختصة التي تتلف هذا المصحف بالطرق الشرعية الصحيحة، وذلك بأن يحرق المصحف. ولكن لا يقوم هو بهذا الفعل، لأن المصحف وإن كان المشروع فيه هو إتلافه عن طريق الحرق، لكن هذا ربما لا يتيسر لعوام الناس، وذلك لأن المصحف حتى أو الورق الكتاب حتى يكمل احتراقه لابد أن يفرق فيه بين الأوراق حتى يحصل الاحتراق الكامل، أو تكون الحرارة عالية جدا بحيث تأتي على كامل المصحف. أما أن يحرقه باجتهاده فإن يرى أن هذا الفعل غير صحيح، لأنه لا يستطيع أن يتأكد من احتراقه بشكل كامل. وهذا هو المشروع، لأن عثمان رضي الله عنه أمر بإحراق بقية النسخ، فهذه هي أسلم وأفضل الطرق في التخلص، أو أنك تتجه، وهذا هو الأوجه والأفضل، تتجه إلى الجهات المختصة في الشؤون الإسلامية، هم يستلمون منك هذا المصحف ويتولون إحراقه بهيئة لائقة كريمة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن نمسك كتاب للأدعية في الصلاة وأدعو قبل التشهد أو في الوتر؟
الدعاء مرغب فيه في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا في آخر الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فهذا يدل على أن السجود وفي آخر التشهد هو موضع من مواضع الدعاء، والأصل في الدعاء أن يكون نابعا من القلب، لا يكون الدعاء من هذه الأوراق أو من الهاتف. وكونه يقرأ من الدعاء عن طريق الهاتف أو من طريق الكتاب هذا فيه حركة في الصلاة، وهذه حركة ليست لمصلحة الصلاة، وهي أحيانا قد تكون كثيرة، فإذا يحرص على أن يدعو الله جل وعلا بما يحفظه من الأدعية، ولكنه إن دعا من المصحف فأخرجه أو دعا من الكتاب الذي بين يديه، كان يكون الكتاب مفتوحا أمامه فدعا منه، أو حمله في أثناء دعائه، فإن هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، والدعاء منه صحيح، ولكن الأولى أن يدعو بما في قلبه وبما في نفسه. ولذلك على المسلم أن يحفظ الأدعية، الأدعية النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن يحفظ ما يريد أن يدعو به فيدعو به في صلاته أو في خلواته أو في جوف الليل، بحيث يكون هذا الدعاء نابعا من قلبه لا نابعا من ما يقرأه ويتتبعه في الكتاب أو في الهاتف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز النوم في الفندق قبل أداء العمرة لمن وصل في الليل لمكة للعمرة؟
من أحرم بالعمرة ووصل إلى مكة فإنه لا يلزمه أن يؤدي العمرة فور وصوله، بل ربما الأفضل أن يؤخر العمرة حتى يؤدي العمرة وهو مستحضر الذهن متيقظ البال، وذلك لأن بعض الناس ربما يكون سفره طويلا أو يكون متعبا في السفر لإجهاده قبل أن يسافر، فإذا وصل إلى مكة واعتمر على هذه الحال فربما لا يكون مركزا في أداء مناسك العمرة، ربما يخطئ في عدد الطواف أو عدد السعي، وكذلك أيضا يخطئ في الأذكار، وربما يأتيه النوم وهو يصلي ويكون متعبا فلا يؤدي العبادة على وجه كامل. ولذلك الأفضل في هذه الحال إذا وصل وهو متعب أن يرتاح إلى أن يذهب عنه التعب فيؤدي العمرة بقلب حاضر وجسد مرتاح، فيخشع في عمرته ويدعو الله جل وعلا بقلب حاضر بدلا أن يتعب نفسه ولا يحصل مقصوده من عمرته بسبب تعبه. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يقول كنت أصلي الفجر وفي التشهد الأخير قبل السلام كنت متعب ويقول غفوت لي ثواني معدودة، ولما يقول قمت ظننت أن الإمام سلم، فيقول التفت وهممت أن أسلم، لكن يقول رجعت مرة أخرى، فيقول هل علي نسجد للسهو؟
أما سجود السهو فإنه ليس عليك سجود السهو لأنك متابع لإمامك، وإذا أخطأ المأموم في غير الركن فإن الإمام يتحمل عنه هذا الخطأ، لأن الإمام ضامن كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع منك من الغفوة التي لم تصل إلى حد النوم، وما حصل منك من الالتفات، فإن هذا معفو عنه، وعليك متابعة الإمام فيما وصل إليه الإمام من الأركان، وعلى هذا فالصلاة صحيحة، وليس عليك سجود سهو لأنك متابع للإمام، فسجودك تبع لسجود الإمام، وما حصل منك من خطأ فإن الإمام بحمد الله يحمله عنك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما أبناء الصغار كنت أخذهم معي في الرحلات البحرية والبرية، ويقول الآن كبروا وتركوني في المنزل وهم يمرحون مع أصدقائهم، فيقول أريد منكم النصيحة لهؤلاء الأبناء.
النصيحة هي مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه النصيحة وهذه الوصية هي وصية من الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له، وأمر كذلك أيضا بالإحسان إلى الوالدين، فجعل الله جل وعلا الإحسان للوالدين قرين توحيده تبارك وتعالى، وخص من أحوال الوالدين الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فالله جل وعلا يأمر الأبناء بحسن رعاية أبويهم، وأن يكونوا عندهم كالطائر الذليل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا الذل ليس أي ذل، وإنما هو ذل مبني على الرحمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى عظم شأن الوالدين، ولتعظيم شأن الوالدين نهى الله جل وعلا أدنى كلمات التضجر على الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، والله سبحانه وتعالى أمر بمصاحبة الوالدين، ولذلك ذاك الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم، ولكن للأسف نحن لا نركز في فقه هذا الحديث وما دل عليه، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني إذا أردت أن أصاحب، والمقصود بالمصاحبة هنا الملازم الذي أبقى معه وأذهب معه وآتي معه، من أحق الناس، ولم يكن السؤال من أحق الوالدين، فقال عليه الصلاة والسلام من أحق، عندما سأل من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال له أمك، أيمكث عند أمك وكن لها كالمصاحب، قلت ثم أي، يعني أراد الرجل أن يتبع من ثم بعد، قال أمك، قلت ثم أي، قال أمك، قلت ثم أي، قال أبوك، وهذا يدل على أن الإنسان إنما يكون مصاحبا لوالديه في خدمة والديه، والله سبحانه وتعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فالإنسان يكون مصاحبا لوالديه، والمصاحبة تقتضي الملازمة، فالصاحب هو الذي يصحب الإنسان ويكون معه فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى الوالدين، أي كن معهما في صباحك وفي مسائك، في غدوك، في عشيك، في حضرك، في سفرك، تكون معهم حاضرا بجسدك، حاضرا بقلبك، لا أن تكون حاضرا عندهم فقط بالجسد وروحك وقلبك مشغول مع غيرهم، لا، إنما تحضر ويحضر معك قلبك ويحضر معك جسدك. وذلك يعني كون الإنسان ينسى والديه ويعني لا يتذكرهما إلا في الندر من الوقت، الندر القليل من الوقت، فيجعل للناس أفضل وقت ولوالديه الفاضل بعد أن يقضي أنسه وراحته مع الناس، يجعل شيئا قليلا لوالديه. هذا ليس من حسن الصحابة، ليس من حسن الصحبة للوالدين. إذن النصيحة هنا هي نصيحة نابعة من الأمر الرباني العظيم، وألا هو قول الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صاحبهما بكل معروف، يكون في قولك، يكون في عملك، يكون في فعلك، يكون في نيتك، هذه الأمور كلها التي تعد من المعروف أحق الناس بها هم الوالدين. فوجود الوالدين نعمة عظيمة على الإنسان، وباب من أبواب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. فوالدي الإنسان هما جنته وهما ناره، فإن أحسن صحبتهما ورعايتهما والقيام بحقهما كان سببا في دخوله الجنة، وإن أساء إليهما ولم يوفي حقهما وأبدلهما بدل البر والإحسان بالعقوق فإنه متوعد بالنار، كيف والله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأولى الأرحام هم الوالدين. إذن على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في والديه، وأن يحافظ على هذه النعمة وهما نعمة الوالدين، وأن يحرص على برهما والقيام بحقهما. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل عدم الصاق القدم بالقدم يبطل الصلاة؟ مع العلم يقول أن المصلي الذي بجانب يكون شغله الشاغل أن تكون قدمه ملتصقة بقدمي. وهناك يقول بعض المصلين عندما يدخل متأخرا يرفع صوته بالتكبير مما يؤدي إلى ركوع أو سجود بعض المصلين ظنا منهم أن هذه تكبيرة الإمام. فضل الشيخ، بالنسبة للسؤال الأول سأل عن إلصاق القدم بالقدم، يقول: هل عدم إلصاق القدم بالقدم يبطل الصلاة؟ مع العلم يقول أن المصلي الذي بجانب يكون شغله الشاغل أن تكون قدمه ملتصقة بقدمي في الصلاة.
إلصاق القدم بالقدم من جملة السنن، والسنن لا تبطل الصلاة. فلو أن إنسانا صلى ولم يلصق قدمه بقدم من بجانبه فإنه قد ترك سنة من السنن ولم يترك أمرا يبطل الصلاة. وكذلك أيضا الإلصاق المطلوب ليس هو ذات الإلصاق، وإنما أن يكون الإلصاق على وجه صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تسوية الصفوف، فيقول: الكتف بالكتف والقدم بالقدم. والمقصود بالقدم بالقدم هو أن يكون من يصف القدم في الصلاة فإنه يميل إلى صفه، إلى من عن يساره إن كان هو في جهة اليمين، وإن كان في جهة اليسار فإنه يلصق قدمه إلى من بيمينه. وذلك لأن المقصود هو التراص في الصف. أما يقف الإنسان ويفتح رجليه ثم بعد ذلك يتتبع وهو عن يمين الإمام، يتتبع بقدمه إلى من عن يمينه، هذا سيؤدي إلى أنه يبتعد عن رص الصف، فبدل أن يتقارب هنا هو يتباعد عن الصف، لأنه يفتح قدميه ويلصقهما على من يمينه. ولكن أنت تصلي وتتراص في الصف وتضع قدمك بجوار قدم من كان بجانبك، وهذا يراعى فيه صفك أين. إن كنت عن يمين الإمام فإنك تلصق قدمك على من هو يصف عن يسارك، وتراعي من على يمينك. وكذلك أيضا إذا كنت عن يسار الإمام فإن همك أن تلصق قدمك اليمنى بالذي عن يمينك. أما أن يفتح الإنسان رجليه ويتتبع من عن يمينه وعن يساره، فهذا سيؤدي إلى عدم تحقيق تراص الصف. ثم إن المصلي يكون فقيها، فبعض الناس يتحسس إذا وضعت قدمك على عند قدمي، فإن أبعد قدمه عن قدمك فأنت لابد أن تكون فقيها، فلا تضع رجلك ملاصقا لرجله، لأنه ربما يتحسس ويتضايق من هذا الفعل. فإن تضايق من هذا الفعل تركته، ولا يلزمك أن تضع رجلك بجانبه. إذن هي من جملة السنن، من أتى بها كان ذلك أفضل من غير أن يشق على من يلصق قدمه بقدمه. فإن شق عليهم أو كره أو كان طريق أو كان فعله ليس على الوجه الصحيح، فبعضهم كأنه يدوس على رجلك حتى يلصق قدمه بقدمك، فهذا أيضا فعل غير صحيح وتصرف ليس بالصحيح، وهو ينفر عن المصلي ولا يقرب من المصلي. إذن السنة لابد أن نطبقها على وجه نجمع عليها الناس ولا نفرق عليها الناس، فإذا أدى ذلك إلى تفرق الناس وإلى بغضهم لمثل هذه السنن، فإن من فقه الإنسان أن يبتعد عن أولئك، وتقرب قدمك بحيث لا تجعل للشيطان فرجا، وإنما تأتي بالسنة على ما تستطيع. والله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا سأل يقول: هناك البعض من المصلين عندما يدخل متأخرا يرفع صوته بالتكبير مما يؤدي إلى ركوع أو سجود بعض المصلين ظنا منهم أن هذه تكبيرة الإمام.
هذا غلط. الإنسان إذا جاء يكبر فهو متابع لإمامه فيكبر في نفسه، أما أنه يرفع صوته بالتكبير حتى يشعر الإمام أنه سيركع، أو أنه يرفع بالتكبير لأنه يظن أن هذه الصلاة مثلا صلاة جهرية فهو يجهر بالتكبير، هذا خطأ، وإنما يكبر في نفسه ولا يشوش على بقية المصلين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: في حال يقول وصلت إلى المنزل مع صلاة العشاء ويقول أنا متعب وجائع، هل يجوز يقول أن أصلي في المنزل ويقول أرتاح ويقول أن لا أذهب إلى المسجد؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا حضرت الصلاة وحضر الطعام وكان قلبك مشغولا بالطعام، فها هنا جاز لك أن تترخص عن صلاة الجماعة وأن تقدم أكل الطعام على الصلاة. ولكن إذا حضرت الصلاة ولم يحضر الطعام، أو كنت متعبا، فينظر في هذا التعب وهذا الانشغال بالطعام. إن كان هذا التعب تعبا شديدا لا يمكنك أن تذهب إلى المسجد بعد أن وصلت البيت من شدة التعب، وذهابك إلى المسجد في هذه الحال فيه مشقة شديدة عليك، وذلك لأنك متعب جدا، وكونك تذهب إلى المسجد في هذه الحال مع شدة ما أنت عليه من التعب وشدة الجوع ها هنا التي تشغل فكرك وذهنك عن الخشوع في الصلاة، فهنا يمكن أن يقال لمن هذا هو حاله بأن يترخص عن صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا وهو يدافعه الأخبثان. فكون الإنسان يدافع الأخبثين فهذا هو فيه معذور عن ترك الجماعة. ويقاس على ذلك من لم يحضره الطعام ولكن الجوع الشديد والتعب الشديد أشغل فكره وذهنه عن الصلاة، فهنا لو أنه صلى في بيته بعد أن أكل أو شرب أو أدى الصلاة على نحو يكون فيه مرتاحا من غير أن يخرج وقت الصلاة، فيظهر والله أعلم أن له رخصة لشدة المشقة التي هو فيها. أما إذا كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد ويصلي وذهنه ليس بمشغول لأن إعداد الطعام يحتاج إلى وقت، وهو بإمكانه أن يذهب إلى الصلاة ولكنه يتكاسل، فهنا الإنسان يعني لا يضيع فضل صلاة الجماعة والفضل الواردة فيها، وخصوصا أن هذه الصلاة هي من السنن المؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها للحديث التي فيها الأمر. على العموم هو يجتهد ولا يجعل مثل ذلك سنة. إذا حصل أحيانا فالأحوال والأمور العارضة يحكم بها في حال كونها عارضة، لكن يجعل الإنسان ذلك سنة بحيث يترك دائما الصلاة في الجماعة بحجة أنه متعب أو بحجة أن ذهنه مشغول بالصلاة بالطعام والطعام لم يحضر، فهذا مما لا ينبغي ولا يليق. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا من سكان الشارقة وأعمل في العين، فيقول: إذا وصلت إلى العين مكان عملي هل يجوز للجمع والقصر؟ نعم. يقول: أنا من سكان الشارقة وعملي في العين، فيقول: إذا وصلت إلى العين مكان عملي هل يجوز للجمع والقصر؟
هذا يعتمد عليك وعلى مكانك في العين. إذا كنت أنت هناك أصلا مقيم، يعني لك بيتك ومحل إقامتك وأنت متأهل في ذلك الموضع وأبناؤك يدرسون هناك، فمثل هذه الحال أنت تكون مقيم في مدينة العين. أما إذا كان ذهابك وعودك في نفس اليوم أو تذهب يومين وترجع، فأنت عند وصولك إلى مقر عملك لست بمقيم، إنما أنت مسافر، وإذا كنت مسافر فيجوز لك أن تترخص برخص السفر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: كنت أقرأ القرآن من الهاتف في السيارة، ويقول: مررت بآية فيها سجدة، كيف أسجد وأنا في السيارة؟ هل بالإيماء؟
اختلف أهل العلم في السجود على ظهر الراحلة إذا مر بآية فيها سجدة، فيذهب بعض العلماء إلى أن ذلك مشروع، لأن السجود عند عدم التمكن فيه يكون إيماء، وهذا قول اختاره بعض أهل العلم فتومئ بالسجود. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السجود من جملة السنن، فإذا لم يتمكن من السجود فإنه لا يسجد، وإذا مر بعد ذلك في موضع فيها سجدة أخرى وكان متمكنا للسجود سجد، وإلا إذا تعذر عليه أن يسجد فإنه لا يسجد. وعلى هذا فمن أخذ بقول من ذهب بجواز السجود فإنه يومئ برأسه، وإذا أومئ برأسه فإنه يومئ إيماء لا يؤدي إلى غفلته عن الطريق. ولذلك الأظهر والله أعلم أنه إذا مر بآية فيها سجدة وهو يسوق سيارته فإنه يدع هذا الموضع ولا يسجد فيه، فإن السجود من جملة السنن التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثالثة جهر بالقراءة ثم نبه بعد ذلك ولم يسجد للسهو. يقول الإمام في صلاة المغرب جهر بالقراءة في الركعة الثالثة ونبه بعد ذلك لكنه لم يسجد للسهو.
إذا جهر الإمام في ركعة سرية كان الأولى به أن يسر فيها، كان يجهر في ثالثة أو يجهر في صلاة ظهر أو عصر، فإن الجهر في الجهرية من السنن والإسرار في السرية من السنن، فلو أنه جهر ثم بعد ذلك نبه فإنه لا يسجد السهو، لأن السهو إنما يكون في الأفعال ويكون في الأقوال الواجبة، أما فيما هو مسنون فإن الأظهر والله أعلم أن لا يسجد للسهو فيها، كان يترك قراءة السورة بعد الفاتحة، أو كمثل السؤال الذي سأل عنه الأخ السائل أن يجهر في ركعة ثالثة من صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فإذا نبه وسكت أو استمر في جهره فبعد أن فرغ من الصلاة نبه إلى أنه جهر في ركعة كان الإسرار فيها أولى وأصح فإنه لا يسجد للسهو، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كم المدة التي يجوز أن أدعو بها على من ظلمني؟
ليس في هذا مدة، وإنما تدعو، وهذا الدعاء يعني قد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث معاذ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي لفظ أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة، فكونك تدعو على من ظلمك هذا أمر مشروع لك، إن دعوت في كثير من أحوالك فهذا أمر راجع لك، ولكن الله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن عفوت فالأجر على الله سبحانه وتعالى، وإن أحببت أن تدعو على من ظلمك فهذا الأمر راجع إليك، تدعو بما تراه أنه قد يعني ذهب عنك شيء مما يشفي غليلك، وكما ذكرت كون الإنسان يعني يصبر ويصابر ويعفو عمن ظلمه هذا أكمل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.